بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المقت يقابله الحب، والحب يقابل أكثر من مفهوم، يقابل البغضاء، يقابل التجافي، يقابل أمور كثيرة. ولكن يبدو أن المقت هو الدرجة السفلى من علاقة الإنسان بغيره. يعني قد تحب أحدا وقد ترضى عنه، وقد لا تحبه ولا ترضى عنه ولكن لا شأن لك به، وقد لا يكون لك شأن به ويكون أكثر من ذلك تكرهه أو تبغضه أو تمقته. تمقته يعني أنت بعد هذا الإنسان تعتبره صفر، تعتبره مهان ذليل. المقت هو أنه الإنسان ما يجب عينه، لا ينظر إليه. وبين مقت الله لعباده أو حبه لهم مسافة طويلة. هذه المسافة يجب أن تقطعها أنت أيها المؤمن بإيمانك وبإرادتك وبعزمك وبتوكلك على الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يتمنى كثيرا. إذا فتحت مخه وتسنى لك أن تقرأ ما في يدور في مخه، تجد أنه يرى نفسه شيء كبير، يتمنى أشياء كثيرة، لكن في الحقيقة هو خفيف. هذه التمنيات مجرد أحلام، أحلام اليقظة، ما تتحقق شيء في حياته. فإذا أراد الإنسان يخرج من هذه الحالة إلى حالة أخرى، وهي حالة يعمل عملا يحبه الله. وإذا أحب الله شخصا أحبه ملائكته ورسله والمؤمنون، وحتى الطبيعة من حوله تحبه. هذا الحب. فإذا قال الإنسان ما لا يفعل، يعني تمنى، يعني عاش بكلامه. ومع الأسف الشديد أنا أقول لكم حقيقة اللي يحز في صدورنا، أن كثير من العرب حسب ما نقرأ يعيشون الكلمات، يعني لا يزالون في عهد قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي. بعدهم في ذاك الجو حكايات ما الحقيقة. يعني هو ما يخيل من نفسه، والحقيقة أنه يقول كلاما كذبا خاطئا تافها ثم هو يصدق به، وهذا شيء غريب. يعني هذا المقت، أسوي وأجي وأروح كل شيء. أما الحب إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه يستعد أن يقاتل في سبيل الله، وأن يكون قتاله في صف المؤمنين، وأن يندمج مع المؤمنين بحيث كأنه وإياهم بنيان مرصوص، هذا الله يحبه. يعني هذا وصل لأعلى مرحلة من مراحل الكمال والرشد الإنساني. سؤال: كيف نستطيع أن نصل إلى هذه الدرجة العليا؟ قبل أن أقول الجواب أقول لكم إخواني، أنا ما أتوقع ولا أتمنى ولا أحلم بأنه في مثل هذه الجلسة أنا أقول كلام والإخوة المستمعين رأسا يغيرون نفسهم ويصعدون هالدرجات العلا. أنا ما أتمنى، يعني ما عندي هالحلم هذا، ولكن عندي رجاء وعندي ثقة بأن البعض إن لم يكن الكل يتخذ ما أقوله من الكلام برنامج لحياته، ومع الزمن يصل إلى بعض ما نستفيد منه، نستفيد من القرآن الكريم بعض ما نستفيد، يعني حسب التعبير نخلي القطار على السكة. يعني الآن قطارك يصير على السكة، مع الزمن تنمو. الجواب: يبدو أن الوسيلة المثلى لرشد الإنسان ووصول الإنسان إلى هذه الدرجة العليا، الوسيلة المثلى هي طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة تسليم، طاعة إسلام، طاعة لا شك فيها ولا ريب ولا توقف ولا تراجع. هذه الطاعة وسيلتك إلى الله. حينما تسمع هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، اتخذ الوسيلة. معروف جدا أن أفضل الوسائل إلى الله وإلى الفلاح وحتى إلى الجهاد وحب النبي محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. طيب، نجي على هذه الطاعة. بعد الحديث عن الجهاد في سبيل الله، يعني بعد الآية الرابعة تأتي أكثر من آية حول طاعة الرسول، وسبق أن بينت المحاور الخمس في سورة الصف، وهذا أحد المحاور الأساسية. نجي على طاعة الرسول. طاعة الرسول قد تكون بسبب الظروف، مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمي ابن خالي، الرسول رئيسي قائدي، الرسول مصلحتي يمه، وهكذا. هذه الطاعة لا بأس بها، ولكن مو ذيش الطاعة المطلوبة. الطاعة المطلوبة أن نطيع الله ونطيع الرسول فيما يخالف هوانا، نطيع الله ونطيع الرسول فيما تختلف مصالحنا مع طاعة الله. هذه الطاعة، وهذه الطاعة أيضا يجب أن نتدرج للوصول إليها حتى نصل إلى الكمال فيها. أولم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى شنو يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الطاعة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وأخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو فعلوا ما يعظون به لكان خيرا وأحسن تأويلا. يوصل الإنسان إلى مرحلة أنه في حالة الصراع، في حالة القضاء، في حالة الاختلاف يطيع الرسول، هذه مرحلة عالية. بنو إسرائيل تجربة من تجارب تاريخنا، لأنه بني إسرائيل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أنتم تروحون وراء طريقة بني إسرائيل. هذه التجربة لابد أن ندرسها، والسعيد من انتعظ بتجارب غيري. بنو إسرائيل جاءهم موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، موسى بن عمران جاءهم منقذا، كانوا يقتلون أبناءهم يستحيون نساءهم يذبحون أبناءهم يستحيون نساءهم، في ذلك بلاء من ربكم عظيم. بلاء عظيم الله يسميه، الفتنة التي وقع فيها بنو إسرائيل يسميها عظيم، فتنة عظيمة، بلاء عظيم. وارتاحوا لأن قائدهم أنقذهم، بعدين عبر بهم البحر كل شيء تمام. لكن حينما جد الجد وأراد موسى سلام الله عليه أن يختبرهم قال تفضلوا هاي المدينة اقتلوها، مدينة العمالقة ولعلها كانت أريحة، الآن مدينة أريحة في الضفة الغربية من نهر الأردن. فهم لا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل أنها هنا قاعدون. جت التجربة فاشلة، امتحان فشلوا. الله قال ما دمتوا فشلتوا روحوا في الصحراء، صحراء سيناء 40 سنة افتروا في الصحراء، افتروا في الصحراء من الصباح لليل يمشون ينامون، يوم ثاني لما يقومون يفتوا نفس المكان اللي بارحة اتحركوا من عنده نفس المكان وصلوا وهم يفترون 40 سنة. طبعا نساء ورجال وأطفال وبس الله كان نزل عليهم المن والسلوى ويأكلون ويشربون ويفترون. بعد 40 سنة جيل انتهى، ذاك الجيل اللي عبر النهر، ذاك الجيل اللي تربى بالهوان والذل في أيام فرعون، والشاعر يقول من يهون يسهل الأوان عليه ما له جرح بميت إيلامه. ذاك الهوان راح، اجى في الجيل صحراوي كذا، اجى وقاتلوا وصلوا. لكن ديش المرحلة مرحلة اللي ما أطاع موسى، ديش المرحلة يسجلها القرآن. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا عدة بصائر يجب أن نتوقف عند كل واحدة ونستفيد منها. البصيرة الأولى ما هي الأذية؟ شلون آذوهم؟ إذا نرجع القرآن، أحد مصادق الأذى هو اللي في القرآن قالوا يذبحوا بقرة، كانوا يختلفون فيما بينهم، فقبيلة هم قبائل 12 قبيلة كل قبيلة ضد الثانية، كتلوا واحد بس ذابوا جسمانه ذبوا وين؟ عند القبيلة الثانية. تلك الأيام ما عندهم سيارات سوداء ويقطعون الجثمان وبالسيارات الدبلوماسية يودوها من هنا من هناك، الأشياء ما كانت مثل ما اليوم. ذبوا الجثمان وراحوا وصار اختلاف. الله أمر قال اذبحوا بقرة، ها البقرة شلونها؟ لونها، طولها، عرضها، ما افتهمنا هاي البقرة شنو ليش شنو صدق كذب. قاموا يناقشون موسى على ذبح بقرة، ولو أنهم ذبحوها انتهى، فذبحوها وبكذا يفعلون. فأخذوا قطعة من البقرة خلوه على هذا الميت، الميت قعد وقال فلان جماعة كتلوني، رد مات يعني لحظة واحدة وخلص. نحن نرى أن الأذى الذي آذوا موسى بن عمران سلام الله عليه، إذا نقرأ القرآن يتمثل في قصة البقرة. نقطة ثانية، ربنا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهي قضية مهمة، قضية مهمة. حينما يأمرك القيادة الرسالية، القيادة الربانية بأمر وانت ما تسمع وتناقش وتطرح المعاذير، لا سمح الله لا سمح الله، هذا يصير نقطة سوداء تتوسع تتوسع إلى أن في لحظة من اللحظات تكفر بالقيادة الربانية، واليوم تكفر بالمرجع، وباشر تكفر بالإمام، عقب باشر تكفر بالنبي، وراء تكفر بالله سبحانه وتعالى البعيد. هذا التسلسل، هذا التسافل. لازم اللحظة الأولى الشيطان جاءك تطرده. وشفنا كثيرين شككوا أنفسهم حول العلماء، حول المراجع، بعدين شككوا أنفسهم حول الأئمة والأنبياء، ثم شيئا فشيئا شكوا في الله. لذلك ربنا يقول فلما زاغوا، يعني حينما آذوا موسى ولم يسمعوا كلامه، أزاغ الله قلوبهم، يعني الله سبحانه وتعالى أبعدهم كليا عن خط الإيمان وعن خط الرسالة. أنا قبل كاليوم كنت أفكر شنو معنى قوله سبحانه وتعالى في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما نكتبه ونقرأه وكتبوه يقولون غير المغضوب عليهم، يعني لا يهود ولا نصارى. زين، أنا أقول الحمد لله أنا لا يهودي ولا نصراني، فماكو داعي أن أتأذى، بعدين ماكو داعي أن أدعو يومي كذا مرة 10 مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلت في نفسي ألا يمكن أن تكون في الأمة الإسلامية، في المجتمع اللي أنا أعيش فيه، في المحيط اللي أنا فيه، يكون هناك رجال مغضوب عليهم وآخرون ضالين؟ ألا يمكن أن يكون؟ لعد هالداعش منين طلعوا؟ طلعوا من رحم اليهود لو من رحم النصارى، رحم من حواضننا من مجتمعنا، وأمثالهم كثير. وأنت في المجتمع الإسلامي لابد أن تبحث عمن هو مغضوب عليه، وهم الذين تركوا الدين ونافقوا وتركوا الخط الإلهي وتركوا سبيل المؤمنين وذهبوا إلى سبل شتى، وتبحث عن الضالين اللي المنافقين ما عندهم رأي ولا عندهم ثبات في دينهم. هذا كلام يحتاج إلى دراسة، أنه قد الآية تشمل مثل هؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسألة ثالثة، ربنا يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتبهوا إخواني، الإيمان والفسق بداية نقطة واحدة، إيمان نقطة، فسق نقطة. إذا الإنسان استمر في الفسق، النقطة هاي تصير سوداء، تتسع 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 إلى أن تشمل القلب كله. إذا آمن وزاد إيمانه وعمل بما أوجب الله عليه، أنه إيمان ما يتسع 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 حتى يشمل قلبه كله. فالله ما يهدي القوم الفاسقين. الفاسقون هم الذين اختاروا طريق الضلال وانتهى أمرهم. ذول بعد انتهوا، ذول حصبوا جهنم وقود جهنم، خلوا يروحون. وهذا المصير الأسود الذي يجب أن يخاف منه الإنسان. لا تفكر في القدم الأول، لا تفكر في الخطوة الأولى، فكر هاي الخطوة الأولى قد تسحبك إلى خطوات أخرى، وبالتالي توقع في السحيق في القاع. لذلك ربنا يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان، الشيطان عنده خطوات. في البداية ما يقول لك تعال أكفر بالله، ما يقول لك تعال أكفر الرسالة، ما يقول لك، خطوة فخطوة خطوة فخطوة يستدرجك إلى أن ينتهي بك إلى أعوذ بالله نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.